الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فما زلنا في سلسلة محاضراتنا عن سيرة أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله عز وجل نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وقد كان المجلس السابق متعلقا بوفود الطفيل بن عمرو الدوسي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حادثة إسلامه وإسلام كذلك قبيلة دوس وما تعلق ذلك من أحداث. وقلنا أن هذا الحدث قدوم الطفيل كان في قرابة أواخر السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أوائل السنة الحادية عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي حصلت وحدثت في تلك الفترة، وإن كان التأريخ قد يكون قبله بقليل أو بعده بقليل، فإن هذه الحوادث تذكر في العهد المكي، عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ويختلف أهل السيرة في تاريخ وقوعها. فمنهم من يذكر بعض الحوادث في أوائل الزمن المكي، وبعضهم يذكر بعض الحوادث في أواسط الزمن المكي، وبعضهم في أواخر الزمن المكي، فالخلاف موجود. ومن هذه الحوادث التي حصلت، وهي حادثة عظيمة، وهي بعد نزول سورة الروم على النبي صلى الله عليه وسلم، وحادثة مراهنة أبي بكر رضي الله تعالى عنه للمشركين. نزلت سورة الروم بالاتفاق في العهد المكي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في بداية هذه السورة ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. المعروف في ذلك الزمن أن المسلمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون ظهور وانتصار الروم على الفرس، وذلك لأنهم أهل كتاب، والمسلمون كذلك عندهم الكتاب وهو القرآن. وأما المشركون فكانوا يحبون انتصار الفرس على الروم، لأن الفرس يشتركون مع المشركين بأنهم ليسوا من أهل الكتاب، وفي الغالب وفي الجملة كانوا أيضا لا يؤمنون بالبعث، يعني يشتركون في بعض العقائد. فالمشركون من قريش كانوا يحبون ظهور الفرس على الروم، وأما المسلمون فكانوا يحبون ظهور الروم على الفرس. فلما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ماذا؟ فيها انتصار الروم على الفرس. قال الله عز وجل ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. نعم، الآن هو وقت انتصار الفرس على الروم، ولكن في قول الله عز وجل في هذه الآيات أنه في بضع سنين ستكون الغلبة لمن؟ للروم على الفرس. فلما نزلت هذه الآيات خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي في الحديث في سنن الترمذي، وهو يصرخ بها أمام المشركين، وهو فرح بهذا النصر الذي سيأتي في بضع سنين. ولكن كم هي السنون التي سيقع فيها انتصار الروم على الفرس؟ حصلت هذه الحادثة وراهن أبو بكر رضي الله تعالى عنه المشركين على ذلك، وكان الرهان في ذلك الوقت حلالا كما سيأتي في الرواية. في سنن الترمذي والحديث قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن نيار بن مكرم أو مكرم الأسلمي رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه نيار من الصحابة الأفاضل، وهو من القلة القليلة الذين دفنوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما قتل. لما حوصر عثمان رضي الله تعالى عنه وقتل كانوا يخافون أن يدفنونه، فكان من ضمن العدد اليسير الذين دفنوا عثمان رضي الله تعالى عنه. عن نيار بن مكرم الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قال: فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين الروم، كما سبق بيان ذلك. في هذا الزمن لما نزلت في العهد المكي، الآن نتكلم عن العهد المكي، كانت فارس هي التي غالبة للروم، ظهور فارس على الروم لما نزلت. ولكن في بضع سنين قال الله عز وجل أن الغلبة ستكون للروم على فارس. قال: وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب. حب المسلمين ظهور الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فيشتركون مع المسلمين في هذا الأمر. قال: وفي ذلك قول الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لا شك في ذلك الوقت لما انتصر الروم على فارس هو يوم فرحة للمسلمين. قال: فكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. هذا سبب حب المسلمين لظهور الروم، وهذا سبب حب المشركين لظهور فارس كما جاء في هذه الرواية. قال: فلما أنزل الله عز وجل هذه الآية ألف لام ميم غلبت الروم إلى آخرها، خرج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في العهد المكي الآن، وكانوا مضطهدين ولكن يريد أن يقول الغلبة للروم. خرج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يصيح في نواحي مكة، ماذا يقول؟ يقول الآية ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يذكر ويصيح بهذه الآية أمام قريش وهو فرح بهذا الخبر الذي سيكون في بضع سنين. كم هذه السنين؟ سنة، سنتان، ثلاث، أربع، سيأتي الكلام على ذلك. قال: ناس من قريش لما سمعوا أبا بكر يقول هذه الكلمة ويتلو القرآن عليهم، فقال قوم من قريش لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: فذلك بيننا وبينكم. أنت الحين تذكر خبر وليس بواقع، بعد سنوات هذا الفيصل الآن بيننا وبينكم أيها المسلمون. زعم صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، هذه الآية التي ذكرها وتلاها أبو بكر على المشركين، أفلا نراهنك على ذلك؟ تراهن هل سيغلبون ولا ما يغلبون؟ وكان الرهن في ذلك الوقت حلالا، إلى الآن لم يحرم. مسألة هذه لابد أن ينتبه لها دائما. الآن واحد يريد أن يثبت أمرا أو كذا، تراهني على 10 دنانير، تراهني على 10، تراهني على كذا، ثم بعد ذلك يفوز فريق ولا يحصل أمر معين، هذه المراهنة لا تجوز شرعا، لها ضوابط. بعد أن تذكر الشروط والضوابط قد تكون في بعض الأحيان جائزة، ولكن الأصل فيها الحرمة. قالوا: ألا نراهنك على ذلك؟ يعني خبركم وهذه الآيات التي يتلوها صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم هذه كذب، يريدون أن يراهنوا أبا بكر. لم يذكر ما هو الرهن، على ماذا تراهنوا؟ قد يكون على قطيع من الشياه أو من الإبل، ولكن الآن ماذا؟ فيها ظهور كلمة المسلمين، هل هذا الخبر الذي جاء من السماء صدق أم كذب؟ ف فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بلى، أفلا نراهنك؟ قال: بلى. وكان الرهان في ذلك الوقت حلالا. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان، قالوا: الرهان على كذا وكذا، قطيع من الشياه أو من الإبل أو غير ذلك. وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع؟ البضع من 3 إلى 9، كم تجعله الآن؟ الآن ليس فقط على صدق الخبر، الآن أصبح على مسألة البضع. 3 سنوات نعطيك مهلة، 4 سنوات، 5 سنوات، هنا أصبح مسألة التحديد. الخبر سيأتي ولا شك أنه صدق ولا شك أنه يقين ونؤمن بذلك حتى لو لم نره، ولكن الآن المسألة الاجتهادية التي حصلت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه هي مسألة عدد السنوات، 4 سنين، من 3 إلى 9، كم سيحددها أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ فقالوا: أفلا نراهنك؟ أو قسم، أو قالوا: فسمي لنا وبينك وسطا ننتهي إليه، يعني اجعل لنا حدا ونحن نرضى بذلك، اجعل لنا سنوات نحن نرضى بذلك. فسموا بينهم 6 سنين، الفيصل الآن 6 سنوات، بعد 6 سنوات نعرف هل ستغلب الروم أم إلى الآن فارس هم ظاهرون على الروم. قال، يعني نيار رضي الله تعالى عنه وهو الراوي لهذا الحديث، قال: فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، مرت 6 سنوات قبل أن تظهر الروم على من؟ على فارس. فأخذ المشركون الرهان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذه المسألة الاجتهادية الآن، وإلا الخبر حقيقي ويقيني، ولكن الاجتهاد في السنوات. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال 6 سنوات، فمضت 6 سنوات وإلى الآن فارس ظاهرة على الروم. فجاء المشركون لأبي بكر فأخذوا هذا الرهان الذي كان بينهم وبينه رضي الله تعالى عنه. فلما دخلت السنة السابعة، طبعا الآن السنة السادسة والسابعة ليست في العهد المكي على الراجح، إنما كانت في العهد المدني، قيل في السنة الثانية من الهجرة سنة غزوة بدر، وقيل كما رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في السنة السادسة، سنة الحديبية كانت هي السنة السابعة. ففي السنوات الأخيرة في مكة حصل هذا الرهان، وكانوا يوفون بمثل هذه الوعود ومثل هذه المعاهدات ومثل هذه المراهنات. ففي السنة السادسة أخذوا ما بينهم وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس، انتصرت الروم على فارس، وظهر حقيقة الخبر وحقيقة الآيات التي أخبر الله عز وجل في 4 سنين ما انتهت هذه السنوات من 3 إلى 9، إلى الآن 9 سنوات ما انتهت، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حدد بالست. وقد جاء في بعض الروايات، وإن كان فيها يعني مقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا جعلتها 9 حتى يعني يكون على آخر الأمد ولا يظهر المشركون في هذه الحالة أنهم قد انتصروا على المسلمين. ولكن في السنة السابعة ظهرت حقيقة هذا الخبر وانتصر الروم على فارس. قال: فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين، الاجتهاد الجزئي هذا، اجتهد وقال 6 سنوات، السنة السابعة انتصر الروم على فارس. قال: لأن الله عز وجل قال في الآيات في 4 سنين، بضع من 3 إلى 9، وأسلم عند ذلك بشر كثير، هذا كما جاء في الرواية، لما عرف كثير من المشركين حقيقة ما جاء في كتاب الله عز وجل من الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع خسران أبي بكر للرهان، ولكن حقيقة الخبر قد انطبق على الواقع، فأسلم بعد هذه الحادثة، بعد انتصار الروم على فارس بشر كثير. هذا ما حصل في السنوات الأخيرة، لم تضبط في أي سنة بالتحديد، ولكن في السنوات الأخيرة من العهد المكي. وظهور الروم على خلاف بين أهل العلم، هل كان في السنة الثانية من الهجرة أو غير ذلك، ورجح شيخ الإسلام كما سبق ذلك أنه كان في عام الحديبية السنة السادسة من الهجرة. في السنة الحادية عشر إلى الآن نحن في أحداث السنوات الأخيرة من العهد المكي. ذكرنا فيما سبق في السنة العاشرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب ونقضت الصحيفة التي فيها عدم مجالسة ومناكحة ومبايعة بني هاشم وبني المطلب. بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، ماتت زوجته خديجة ومات أبو طالب في هذه السنة اللي هي السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. على الراجح من أقوال أهل العلم أنه في السنة الحادية عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بنت الصديق، وكذلك تزوج بعدها أم المؤمنين سودة بنت زمعة العامرية رضي الله تعالى عنها. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وكانت بنت 6 سنين، ولكنه لم يدخل بها حتى بلغت 9 ودخل بها في المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، وسيأتي تفاصيل قصة الزواج. وأما سودة رضي الله تعالى عنها فتزوجها بعد عائشة، ولكنه بنى بها بمكة، دخل بها بمكة وانفرد بها قرابة 2 أو 3 سنين حتى بنى بعائشة رضي الله تعالى عنها في المدينة. زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أم المؤمنين كان بوحي من السماء، فقد أري النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة في المنام 3 مرات، تعرض عليه في المنام، يأتيه جبريل ويعرض عليه صورة عائشة رضي الله تعالى عنها. في البخاري والحديث له عدة روايات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أريتك، وهو يحدث عائشة، أريتك في المنام قبل أن أتزوجك 3 ليال، 3 ليال، والنبي صلى الله عليه وسلم يريه الملك صورة عائشة أم المؤمنين في المنام. قال جاءني بك الملك يحملك في سرقة حرير. سرقة حرير يعني قطعة من حرير. ثم يقال للنبي صلى الله عليه وسلم اكشف هذه القطعة، فإذا كشفها ظهرت صورة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. في رواية لهذا الحديث في صحيح البخاري أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء، قطعة من حرير ولونها خضراء، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. انظر إلى فضل أمنا الصديقة الطاهرة المبرأة رضي الله تعالى عنها، زوجتك في الدنيا والآخرة. وهناك من يطعن في عرضها، قبحهم الله. قال تكشف عنها، يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام تكشف عنها، يعني اكشف هذه الخرقة الخضراء من حرير. فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم هذه القطعة، يقول فإذا هي أنت، يعني صورة عائشة رضي الله تعالى عنها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيك هذا من عند الله يمضه، يعني إن كان هذا الآن وحي من الله عز وجل فإنه سيمضيه له صلوات ربي وسلامه عليه. ونعم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جبريل يأتي بصورتها في المنام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا كم؟ ثلاث أربع أكيد؟ ثلاث. الرواية الصحيحة اثنان، الرواية الأربع غير صحيحة وإن كانت واردة، وثلاث ما أعرف فيها رواية ثلاث. فكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية زوجة فرعون ومريم بنت عمران. ولذلك من جاء في شرح هذا الحديث جمع من أهل العلم قالوا لا يعني ذلك أنه لم يكمل من النساء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود من الأمم السابقة. قالوا والجامع بين آسية وبين مريم كلاهما كانت أو قامت على تربية نبي، فآسية ربت موسى ومريم ربت عيسى، فكملتا بسبب ماذا؟ تربيتهما للنبيين صلوات ربي وسلامه على جميع الأنبياء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل عائشة على النساء كفضل ماذا؟ الثريد على بقية الطعام. وهذا فضل عظيم لعائشة رضي الله تعالى عنها، وإن كان الأحاديث في فضلها كثير جدا. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يعرض عليه زواج من؟ زواج عائشة رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم الآن، وهذا من تقدير الله عز وجل، أعزب، قد ماتت زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، فجاءت إحدى الصحابيات وهي لا تعلم أنه قد جاءه في المنام أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من؟ يتزوج عائشة. فجاءت إحدى الصحابيات الجليلات وهي من السابقين والسابقات إلى الإسلام، خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها السلمية، وهي زوجة الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه ماذا؟ تعرض عليه أن يتزوج، لأنه الآن لا زوج له صلوات ربي وسلامه عليه. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه الحادثة في تفاصيل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة وأمنا سودة رضي الله تعالى عن الصحابة والصحابيات أجمعين. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: لما هلكت خديجة، هلكت وهلك يعني ماتت عند العرب، جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقالت يعني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنصحه وتعرض عليه أن يتزوج، فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ أنت الآن أعزب، ولا بأس من أن ينصح الإنسان من يراه أعزب بالزواج. فهذه امرأة من الصحابيات جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: ألا تزوج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يا خولة؟ فقالت رضي الله تعالى عنها الآن تخيره، قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا، إن شئت أن تتزوج بكرا وإن شئت أن تتزوج ثيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن البكر؟ الآن أعطيني اسم البكر، من هي؟ أنت تريدين أن تعرضي علي الزواج الآن، من هذه المرأة؟ فقالت خولة رضي الله تعالى عنها: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. هي لوحدها الآن ما تعرف بي بالمنام. فقالت عائشة ابنة، وتعرف الصحابية رضي الله تعالى عنها، ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الثيب؟ لأن عرضتي بكر وثيب، من الثيب؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: سودة ابنة زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. سودة بنت زمعة أم المؤمنين كانت من السابقات إلى الإسلام كذلك، وكانت تحت ابن عمها وهو السكران ابن عمرو، وقد هاجر إلى الحبشة السكران ابن عمرو وسودة بن زمعة، ثم رجع بعد ذلك إلى مكة. والسكران بن عمرو أخو الصحابي الجليل سهيل بن عمرو، بعد ذلك أسلم، كان كافرا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قال سهل أمركم، من باب التفاؤل بالأسماء. فكانت سودة رضي الله تعالى عنها تحت ابن عمها السكران بن عمرو العامري رضي الله تعالى عنه، فلما رجع من الحبشة، هاجر إلى الحبشة ثم رجع، مات السكران رضي الله تعالى عنه في مكة، فهي أرملة وجالسة في بيت أبيها زمعة ابن قيس العامري. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم خوله من الثيب، فقالت يعني زوجة السكران، امرأة آمنت بك واتبعتك ومات زوجها، هذه ثيب لك أن تتزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة رضي الله تعالى عنها فاذهبي فاذكريهما علي، روحي الآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذكريهما علي، ما في بأس الإنسان يخطب ثنتين ويتزوج ثنتين، فاذكريهما علي. فدخلت، أول ما دخلت رضي الله تعالى عنها ذهبت إلى بيت أبي بكر، فدخلت بيت أبي بكر فقالت، رأت من الآن؟ أم عائشة أم رومان، فقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة. إي والله، وهذا أيضا الإنسان إذا أراد أن يطرح مسألة، إذا أراد أن يخطب، لابد أن يبدأ بالكلام الطيب الكلام الجميل. انظر أول، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة، هذا الأسلوب الطيب. بعضهم يريد مثلا أن يصلح بين اثنين يلوم ويفعل، تريد الآن الإصلاح، رقق القلوب، فالأسلوب لابد منه. وانظر إلى هذه الصحابية قالت حقا البركة بالنبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج بنت أبي بكر، فقالت ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة. فقالت أم رومان أم عائشة رضي الله تعالى وما ذاك يا خولة، فقالت خولة رضي الله تعالى عنها أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. الآن طرحت الموضوع، هناك مشكلة أخرى، طلعت عائشة كان قد سماها أحد رجالات قريش المطعم بن عدي لابنه، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه من أوفى الناس بالعهود والعقود، رجال المطعم بن عدي سمى عائشة لأحد أبنائه. فقالت الآن أم رومان لخولة انتظري أبا بكر حتى يأتي. وهؤلاء النساء، هذا موضوع زواج حين بوقتنا أبد، أنا موافقة، ما لك شغل ببوها. شو كلمات والله نستفيد منها، ماذا قالت هذه المرأة الصالحة؟ قالت انتظري أبا بكر حتى يأتي، ما قالت شيئا. الآن يمكن في بعض الأحيان والله نسمع يتفقون النساء ويخلصون، والرجل والأب لا يدري بشيء، بعد ذلك يريد أن يعطي رأيا، لا تشلنا قدام الناس ترى وافقنا، أين الرأي؟ حتى الآن تقول أريد المسألة الفلانية، قال والله اسمح لي كل شيء عند النساء، كل شيء. قل نعم، هذا الأمر خاص بالنساء وهذا الأمر خاص بالرجال صحيح، أما والله أنا مالك كل شيء عند النساء، حتى الموافقة أنا فقط أسأل، لا وإذا صار الجواب غير الحقيقي. أنا أذكر جاءني المسجد رجل يسأل أن شاب خطب ابنته، فأنا أعرف هذا الشاب لا يزوج بسبب عنده أمراض نفسية، يعني لا يزوج. ما يعني لا أريد أن أدخل في تفاصيل، يعني باختصار أنه لا يزوج. فأخذت على جنب وقلت له ترى الموضوع كذا 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 كذا، لا يزوج. بنفس الجلسة يعني لو قال لي خلنا أشوف وأسأل، قال والله لها الموافقين وخالصين والبنت راضية، إذا ليش جاي يسأل؟ يعني هو تحصيل حاصل، إذا قلت له نعم خوش رجال قال لي السلام عليكم وراح. زين طيب قلت له ما يصلح، قال والله الأهل موافقين وخالصين. لماذا جئت تسأل إذن؟ هل هو تحصيل حاصل؟ انظر إلى هذه المرأة، قالت انتظري التريث مثل هذه المسائل، انتظري حتى يعني في بعض الأحيان يا أخوان مشكلة يحصل الزواج، بعد الزواج يقولون ترى ولد خالها ولا ولد عمها يريدها. لا تقول المسائل غريبة، أنا أعرف في منطقتنا ما هو مكان ثاني وبالاسم وأعرفه. بعد الزواج بعد احنا نسميه كتب الكتاب الملشة، وخلصوا بعد ما خلصوا اتصلوا تليفون قالوا ترى ولد خالها يبيها. والله بالله يا اخوان حصل الطلاق بعد ذلك، ولكن هذا التسرع. فقالت انتظري حتى يأتي ابو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما جاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه قالت خوله يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة، نفس الكلمة. فقال لها وما ذاك يا خوله؟ فقالت رضي الله تعالى عنها أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. خبر مفرح، ولكن أبا بكر أيضا قد سمع كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون حملها على وجه آخر ليس على الوجه الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول لأبي بكر أنت أخي. فحمل أبو بكر رضي الله تعالى عنه أو أراد الاسترشاد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوه في الإسلام مثلا قد يكون هذا مانع من موانع الزواج من ابنته، إنما هي ابنته أخيك ولا يجوز الزواج من بنت الأخ. فكان هذا الأمر قد يكون أمرا موهما الآن في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى يتبين. فقال أبو بكر لخوله لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها لخطبة عائشة، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه، أنا أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ودائما يقول أنت أخي، هل تصلح عائشة للنبي؟ عنده توهم في هذه المسألة. فرجعت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، قالت ترى أبو بكر يقول لا أعرف أن ما يصير هي بنت أخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي، يعني ليست هي أخوة النسب إنما هي أخوة الإسلام، فيجوز للإنسان أن يتزوج بنت أخيه في الإسلام. فرجعت رضي الله تعالى عنها فذكرت ذلك لأبي بكر، فقال انتظري ما أستطيع أني أتكلم الآن. المسألة اللي ذكرناها قبل قليل قد ذكر المطعم بن علي بن عدي عائشة لأحد أبنائه. فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه تقول فقالت أم رومان أم عائشة كانت جالسة معهم في المجلس، فقال أبو بكر لخولة انتظري. فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه من البيت. فقالت أم رومان لي، عرفت أين ذهب أبو بكر، فقالت أم رومان لخولة رضي الله تعالى عنها إن مطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه. مرة كنا جالسين وقال ترى بنتك عائشة أبيها لولدي فلان، فوالله ما وعد موعدا قط فأخلفه لأبي بكر. ما في خلاف بينهم الآن، هو قال هذه الكلمة إذن صحيح، سيأتي ويخطب عائشة لأحد أبنائه. فهنا خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى يعرف ويتوثق من هذا الخبر. هي الإشكالية وين؟ إذا قال نعم أبيها لابني. فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على المطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى اللي يبي يتزوج. فقالت لما دخل أبو بكر الحين البيت وزوجة المطعم اللي هي أم هذا الفتى اللي سيتزوج عائشة اللي وعد المطعم أبا بكر بالخطبة، فقالت المرأة، شوف بعض الكلمات هي التي تأتي بالمسوء عليهم ولكنها خير من ناحية أخرى. فقالت هذه المرأة أم الفتى هذا، قالت يا ابن أبي قحافة، تدري أنه مسلم هم كفار، يا ابن أبي قحافة إنك تبي تجر ولدنا معاك يصير مسلم، يا ابن أبي قحافة لعلك مصب صاحبنا، يعني ستجعل ابننا الفتى الذي سيتزوج ابنتك أنت ستجعله من الصاب الذين يخرجون من دين آبائه إلى دين محمد، مدخله في دينك الذي أنت عليه أن تزوج إليك. تسأله تقول له إذا تزوج بنتك أنت ستجعله في دينك يخرج من دين آبائه إلى دين محمد. فقال أبو بكر للمطعم بن عدي أقول هذه تقول؟ يعني أنت تأيدها على هذا الكلام اللي تقوله لي؟ يعني النساء الآن كلمتهم علي؟ أقول هذه تقول؟ هنا هذه المفصل الآن. لو قال المطعم لا كلمة لها، لا، قال المطعم الآن قال إنها تقول ذلك، وهذه الكلمة عند العرب يعني أنا أقر بكلمتها، أنا أقر بهذه الكلمة إنها تقول ذلك. فلما سمع أبو بكر رضي الله تعالى عن كلام المطعم يؤيد كلام زوجته خرج أبو بكر مباشرة رضي الله تعالى عنه وقد أذهب الله ما في نفسه من عدته التي وعده. خلاص صح كان بيننا وعد، ولكن هذا الأمر الآن هو فيصل بيني وبينه ابن المطعم بن عدي. فرجع فدخل البيت وكانت خولة جالسة منتظرة، فقال رضي الله تعالى عنه لخولة ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا أدب عرفي، الخطبة الذي يخطب هو الذي يأتي. فلم يذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يريد أن يخطب، حياه يتفضل عندنا في البيت. فذهبت خولة رضي الله تعالى عنها فدعت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقال أبو بكر يعني للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا أخوك، يعني يريد أن يتأكد من نفس المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال، نفس الكلمة التي قال أهلي لخولة رضي الله تعالى عنها. فتزوج، فوافق أبو بكر رضي الله تعالى عنه فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وكانت يومئذ بنت 6 سنين رضي الله تعالى عنها، ولكن ما دخل بها إلا بعد قرابة 3 سنوات لما كانت في المدينة. وكان مهر أمنا عائشة، وقد سئلت رضي الله تعالى عنها كما جاء في صحيح البخاري عن صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله تعالى عنها كان صداق أزواجي أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونشا. أتعرف من نش؟ قالت لي عروة بن الزبير الذي سألها أتعرف من نش؟ نصف أوقية. طبعا بعد الدرس أبيكم تحسبونها كم، 12 أوقية ونش، نش يعني نصف أوقية، كم تطلع عندنا سواء بحسابنا الآن؟ بعد المحاضرة أريد الجواب منكم. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة، ثم خرجت خولة رضي الله تعالى عنها فدخلت على بيت أمنا سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، فقالت: ما أدخل الله عليك من الخير والبركة. دخلت فوجدت أمنا سودة فقالت نفس الكلمة: ما أدخل الله عليك من الخير والبركة. كانت أرملة رضي الله تعالى عنها، فقالت: وما ذاك يا خولة؟ فقالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك إليه. قالت: وددت، يعني هذا أمر طيب وأنا أتمنى ذلك، وهو نبي الله، أدخلي إلى أبي. ما أستطيع الرأي الآن، أنا امرأة ولا بد أن يكون لي ولي، أدخلي على أبي فاذكري ذاك له. وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن وتخلف عن الحج، كان الوقت الذي دخلت به خولة رضي الله تعالى عنها على سودة كان وقت الحج. طبعا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة كان في شوال، وتعرفون أشهر الحج شوال وذو القعدة وكذلك العشر الأول من ذي الحجة، فكل هذه أشهر الحج. وهناك من يخرج من بيته حاجا من شوال، هي أشهر الحج، ولكن والد سودة رضي الله تعالى عنها كان شيخا كبيرا اللي هو زمعة ابن قيس العامري، كان متخلفا عن الحج وجالس في بيته. فدخلت خولة على والد سودة فحيته بتحية الجاهلية، عمت صباحا مساء، لأن لم يكن مسلما. التي أسلمت هي سودة، أسلمت مع زوجها السكران رضي الله تعالى عنه ومات عنها، فهي أرملة. فقال: من هذه؟ ما عرفها. فقالت: أنا خولة بنت حكيم. فقال: ما شأنك داخل علي بهذا الوقت؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة، وهو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن أي عشيرة وقبيلة هو. فقال: كفء كريم ما تقول صاحبتك. حتى من قبل يأخذ رأي المرأة، هو كفء كريم ومن عائلة طيبة ونعرفه ونعرف أخلاقه، ولكن ما تقول سودة؟ قالت: تحب ذلك، لأن قالت وددت ولكن الرأي عند والدي. فقالت: تحب ذلك. فقال والدها: ادعيها لي، يعني ناديها الآن لي. قالت خولة رضي الله تعالى عنها فدعيتها، دعت سودة إلى أبيها. فقال: الآن يريد أن يتثبت من ذلك. فقال زمعة ابن قيس لابنته سودة: أي بنية، إن هذه تزعم، يعني خولة، أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ فقالت سودة: نعم نعم يا أبي أريد. قال: ادعيه لي. فقال الآن زمعة بن قيس لخولة: ادعي محمدا لي الآن حتى يتم الزواج. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى والد سودة فزوجها والد زوجة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة للنبي صلى الله عليه وسلم. فبعد انتهاء الحج كان أحد إخوة سودة رضي الله تعالى عنها وهو عبد ابن زمعة كان في الحج، وهذا من تقدير الله عز وجل، قد يكون لو كان موجودا لعارض هذا الزواج. فجاء بعد انتهاء الموسم بعد الحج أخو سودة وهو عبد ابن زمعة رضي الله تعالى عنه، ولكن في هذه الحادثة كان مشركا، أسلم بعد ذلك. فجاء من الحج فلما دخل البيت فعرف أن أخته سودة تزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أشد أعدائه، بدأ يحثو التراب على رأسه من شدة الخبر الذي وقع به. ولكنه كان يقول بعد أن أسلم بعد ذلك، كان يقول: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة. يقول: والله كنت سفيه، كنت سفيها من السفهاء لما حثوت التراب على رأسي، ولكن هذا خير لي. وأصبح ماذا هو؟ أصبح خال المؤمنين، لأنه أخو سودة رضي الله تعالى عنه، وكانت في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. وسودة هي التي أهدت ليلتها لعائشة في أواخر يعني سني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خافت أن يفارقها، فأهدت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. فعبد بن زمعة حث التراب، ولكنه بعد ذلك أصبح خالا من أخوال المؤمنين، لأنه أخو أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. فيما يتعلق في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في مسند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في العهد المكي بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها خطب امرأة اسمها سودة، ولكنها أبت الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. ما تفاصيل هذه الحادثة؟ ومن هي هذه المرأة التي جاء ذكرها باسم سودة؟ ومسألة مهمة أن يتم التحقيق في مثل ذلك، هل هي سودة بنت زمعة؟ أم هو خطأ من الراوي باسم سودة؟ أم هو اسمها سودة ولكنها ليست بنت زمعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ جاء في مسند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في العهد المكي، خطب امرأة من قومه يقال لها سودة، وكانت مصبية. مصبية يعني ايش يا اخوان؟ ها؟ لا، مصبية مو مسلمة، عندها صبيان صغار، عندها 6 أو 7 صغار أو 5، هذه مصبية. شو انظروا الآن الحديث تتمه الفائدة من وراءه. وكانت هذه المرأة رضي الله تعالى عنها مصبية، كان لها 5 صبية أو 6، هذه مصبية. من بعل لها مات، أيضا هي أرملة، يعني هل هي سودة بنت زمعة أو لا؟ فكان لها صبية صغار أيتام من زوج لها قد مات، فامتنعت من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لا أتزوج بعد زوجي، وكان لها صبية صغار. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع أنها امتنعت لا تريد الزواج منه، امرأة مسلمة لا تريد، لماذا لا تريد الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك مني؟ فقالت رضي الله تعالى عنها والله يا نبي الله ما يمنعني منك ألا تكون أحب البرية إلي. اسمعوا إلى هذه الكلمة العظيمة، ما يمنعك، أنت أحب البرية إلي، نبي الله، ولكني أكرمك أن يضغو هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية. يضغو الصبي يعني يصارخ، يريد يحن مثل ما يقولون. قل أكرمك يا نبي الله أن هؤلاء الصبية الصغار يصارخون ويصيحون بكرة وعشية عند رأسك. انظر انظر إلى هذا الكرم والتعامل العجيب. ولا هي امرأة يعني ثيب وأرملة وتحتاج الزوج، ولكن تكرم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها فهل منعك مني شيء غير ذلك؟ هل هناك سبب آخر منعك من الزواج مني؟ فقالت لا والله يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا إلى هذا الإطراء لنساء قريش، ما أدري عاد المتزوج قرشية يعرف هذا الأمر، قال يرحمك الله إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغر وأرعاه على بعل بذات يد. الصفات، أحناه على الأولاد في الصغر وكذلك أرعاه على بعل بذات يد، يعني معاملتها للصبيان والتربية وكذلك مراعاة لحق الزوج، وهذا في نساء قريش. وأحناه على ولد كما ذكر النووي في شرح مسلم وغيره أن المرأة إذا مات زوجها وعندها أيتام فأحسنت التربية ولم تتزوج فهي الحانية على الولد، فإن تزوجت وإن كانت تحسن الرعاية ولكن تزوجت بعد موت زوجها هذه لا تسمى حانية عند العرب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. طبعا محقق المسند الأرناؤوط رحمه الله تعالى يعني ذكر أنه من روايات أخرى تبين أن الصحيح من اسم هذه المرأة هو أم هانئ بنت أبي طالب، يعني ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب ابنة عمه أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أم هانئ بنت أبي طالب قالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال، يعني ما أبي أتزوج، هذا بسند الصحيح. فلذلك حمل ماذا؟ أن سودة خطأ من بعض الرواة والصحيح أنها أم هانئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها وامتنعت أم هانئ بنت أبي طالب قال خير نساء ركبن نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يد. فلعل الراجح والعلم عند الله عز وجل أن الصحيح من اسم هذه المرأة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فامتنعت هي أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وابن حجر من باب الفائدة في الإصابة ذكر أن سودة هي مغايرة لسودة بنت زمعة وكذلك مغايرة لأم هانئ، ولذلك ترجم في الصحابيات سودة القرشية ولم ينسبها إلا لقريش لهذا الحديث الذي صح عند ابن حجر رحمه الله تعالى. ولعلنا نقف عند هذا الحد وأعتذر عن الإطالة لأن المسائل متعلقة بالبعض. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.